الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه جعل سيرة العلماء منارة للعاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني في سلسلة لقاءاتنا إن شاء الله عز وجل حول والدنا وشيخنا أبي محمد الشيخ فلاح بن إسماعيل، وهي بعنوان الشيخ فلاح كما عرفته. ونتحدث في هذه المحاضرة عن أخلاقه رحمه الله رحمة واسعة. وحينما أتحدث عن أخلاق الشيخ فإنما أعني به ما قد لمسته أنا بنفسي، ولا أقصد ما وراء ذلك، فلعل من الإخوة وطلاب العلم وطالبات العلم من قد اطلع على شيء من أخلاق الشيخ مما لم أطلع عليه. وإنما أريد في هذا الباب ما عرفته من شيخنا عن قرب. أما أخلاقه فهي أنه رحمه الله كان يبذل وسعه في التخلق بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك كانت السمة التي بها إطلالة الشيخ، وهي علامة بارزة في سمة الشيخ، هي البسمة. هذه البسمة لا تكاد تفارقه إلا أن يورد عليه هم متعلق بأحوال المسلمين، أو غم متعلق بأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البسمة كانت هي الأصل والرائدة في إطلالة الشيخ، ولكن أحيانا حتى في دروسه وفي تعامله مع الناس ربما تنقلب إلى غضبة إذا أحس أن ثم شيء يتعلق في دين الله عز وجل. وهو رحمه الله بشر يعتريه ما يعتري البشر، لكن كفاه نبلا أن غالب حاله البسمة والتبسم. ولهذا كنا ونحن في أشد الحالات تعبا ونصبا، مثل أيام الحج أو في عمرتنا مع الشيخ، كنا إذا رأينا بسمته أحسسنا أن التعب قد أزيل عنا. بل ربما كان أحدنا، وأتكلم عن نفسي وعمن كان معنا من طلاب العلم مع الشيخ في الحج، كنا ربما نخفي تعبنا لما نرى من بسمة الشيخ وضحكه. وكان رحمه الله ربما يضحك ضحكا يمسك نفسه، وهذا يدلنا على أنه كان خفيف الظل كما يقال. فكان رحمه الله رحمة واسعة، كانت الكلمة ربما تضحكه، والموقف ربما يضحكه. والعجب أننا في أشد الحالات كنا نرى منه البسمة. وأذكر هذا يوم أن حصل لنا حادث ونحن في الحج، أن باصات الحجاج كانت مسرعة، ثم قدر الله عز وجل أن بعض الباصات تصادمت بعضها ببعض، وممن تألم وأصيب بشيء من الخدوش شيخنا رحمه الله تعالى. لكن العجب أن لما أتينا نتحمد له بالسلامة إذا به يضحك ويقول كنت أقول للسائق خفف، يقول ما أمداني أكمل الكلمة إلا وحصل الحادث ويضحك رحمه الله تعالى. فالبسمة هي تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذه البسمة كانت من الشيخ مبذولة للفقير والغني والوضيع والرفيع والعامي وطالب العلم والصغير والكبير، بل ربما كان يزيد في هذه البسمة لمن كان محتاجا إليها. فإذا جاءه من لا يعرف الشيخ ويقع في قلبه هيبة الشيخ ومكانة الشيخ، ينبسط له الشيخ حتى يتعود السائل عليه كأنه يعرفه منذ سنين. يقول لي أحد الحجاج في أحد السنوات، وقد أنسيت في أي سنة كان هذا الحديث، وقد حججت مع الشيخ قرابة 20 سنة ولم يفتني من هذه السنوات الحج إلا مرة غاب فيها هو ومرة غبت فيها أنا. يقول أحد الحجيج: أول مرة أحج وكنت أسمع عن الشيخ فلاح إسماعيل وأسمع له بعض الدروس، يقول فلما قيل لي أن الشيخ فلاح هو مرشدكم في الباص، يقول دخل في قلبي المهابة والرعب، كيف سأسأل هذا الشيخ المهيب؟ يقول ما إن ركب الشيخ معنا إذا به بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى بسمته ثم إلى ضحكاته مع الحجيج، وإذا بذلكم كله قد ذهب وكأني أعرف الشيخ منذ سنين رحمه الله رحمة واسعة. ننتقل إلى لين الشيخ وشدته. كان رحمه الله لين الجانب، وكان من لين جانبه أنك إذا صليت عن يمينه أو عن شماله إذا لم يكن إماما كنت تجد ليونة الجانب في جسده قبل أن تجده من محياه وقبل أن تجده من قلبه الرقيق، حتى إني أحيانا وهو يقدمني أصلي بالناس لأرى بعض الناس من شدة إلصاق قدمه على الشيخ وبالشيخ يكاد يكون يضع قدمه على قدم الشيخ والشيخ يلين له الجانب كأن شيئا لم يكن، مع كبر سنه وليونة عظامه وما أصابه من آلام في قدمه. كان الشيخ لين الجانب إلى درجة أننا نحن طلاب العلم من تلامذته نستغرب من الشيخ تنزله ولين جانبه مع بعض العوام، سواء في الحج أو في الدروس أو في ديوانه كنا نستغرب هذا من الشيخ، لكن والله إن هذا الذي كان يفعله الشيخ كان يعطي ثمارا عظيمة، فكان لين الجانب. وأذكر أنه في أحد السنوات، ولا أذكر الآن التواريخ لأنها ربما تكون فيها شيء من عدم اليقين، لكن قطعا هو قبل 96 من الميلاد، أي قبل عام 16 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا في درس في شرح العمدة في الفحاحيل في مسجد سالم العلي، وكان الشيخ يدرس، فمن لينه رحمه الله أنه جاء رجل عامي والشيخ في الدرس، يقول يا شيخ عندي سؤال، والله من لين الشيخ أنه أوقف الدرس وجعل يستمع إلى السائل بلا مبالغة قرابة 5 دقائق وهو يسأل، ونحن تململنا ونحن الطلاب، مع أننا نحن المستفيدون من سؤال هذا السائل، لكن تململنا والشيخ أطرق رأسه ويستمع إليه. فلما انتهى من سؤاله أجابه ثم رجع إلى درسه، وهذا من لينه رحمه الله. وأذكر من لينه رحمه الله، وقد كان إماما في مسجد سالم العلي، وهذا قبل أن ينتقل إلى سكنه في منطقة الزهراء، فكان إماما في مسجد سالم العلي. بعد الدرس صلى أقيمت الصلاة، فتقدم الشيخ للصلاة، والآن أنسيت هل هي صلاة المغرب أو صلاة العشاء، لكن غالب ظني أنها صلاة العشاء. فجاء رجل من يمين، من أقصى يمين الصف، كث اللحية طويل الجثة، يقول يا شيخ لا تصلي بالناس، ما نريدك أن تصلي بالناس. من لين الشيخ ومن طريقته في امتصاص غضب الغاضبين قال له تفضل أن تصلي بالناس. فقال الرجل لا أنا ما أصلي. فتعجبنا وكدنا أن هم بهذا الرجل، حتى جاء رجل من الخلف وأمسكه، وإذا بنا بعد ذلك علمنا أن هذا الرجل يأخذ بعض الأدوية والمنشطات من مستشفى الأمراض النفسية، وقد أطلق بناء على طلب أهله وكفالتهم، لكنهم تركوه فعادت حالته إلى هذه الشدة والغلظة. لكن تعجبنا من لين الشيخ وتعامله مع هذا الرجل. لو كان أحد آخر، لو كنت أنا مكانه، لما التفت إلى هذا الرجل ولما أعلنت له الكلام، وربما حصل فتنة. لكن الشيخ بلينه وليونته يعني امتص غضب هذا الرجل بطريقة جميلة وعظيمة. لكن هذا لا يعني أن شيخنا رحمه الله لم يكن شديدا، فقد كان شديدا في الحق، وهذا رأينا منه، رأيناه منه، كان عظيم الشدة والغلظة في الحق، لا سيما إذا تبين. وهنا أنبه على أمر، وقد كان هذا منهجا لشيخنا، من لم يفهم منه هذا المنهج يظن التناقض من الشيخ، لكن هذا كان منهجه. كان رحمه الله شديدا في مسائل الاعتقاد، وكان لا يتسامح في مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد إيمان وكفر، سنة وبدعة. أما المسائل الفقهية فربما الشيخ يفتي بشيء فيأتي أحد آخر يخالف فتواه، ونجد الشيخ هينا لينا لا يكاد حتى يلزمه برأيه، وهذا ليس تناقضا، لكن هذا لأن شيخنا رحمه الله من طيلة ما التزمناه علمنا أنه كان يفرق بين المسائل الاعتقادية وبين المسائل الفقهية. فعنده مسائل الاعتقاد مسائل غير قابلة للنقاش، غير قابلة للرد والأخذ والعطاء. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. ولهذا أذكر أن رجلا جاء وكان طويل اللحية نحيف الجسم طويل القامة، صلى مع شيخنا المغرب، فلما انتهى من الصلاة قال للشيخ وأراد أن يقوم للدرس، قال أنا جيت أناظرك وناقشك في مسألة عذاب القبر. فالتفت إليه الشيخ التفات الأسد وإذا به مغضب فقال له الآن قبل أن تسلم ألم تقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات قبل أن تسلم؟ قال الرجل بلى. قال انتهى بس قم، لا أريد أن أناقشك. فتركه الشيخ وذهب إلى درسه، ونحن ننظر إليه وإذا بالرجل فعلا أفحم. لكن في المسائل الفقهية كان الشيخ رحمه الله لا يتشدد أبدا، وسأضرب على ذلك مثلين. المثل الأول في سياقة المرأة للسيارة، فكان الشيخ رحمه الله لا يتشدد في هذه المسألة، مع أن له فتوى في هذه المسألة يوافق فيها رأي الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الجواز إذا كان بستر وحشمة. وكان من طلاب العلم من أقران الشيخ وممن هو دون الشيخ في الطلب أو في العلم من كان يرى رأي الشيخ ابن باز، لكن الشيخ ما كان يتشدد معهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهذه أنا بنفسي تكلمت مع والدنا وشيخنا رحمه الله حتى فهمت وجهة نظره ثم سرت عليه بعد ذلك، وهو أنه رحمه الله كان إذا سئل عن الصور الفوتوغرافية يفتي بفتوى مشايخنا الكبار الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين بحرمة هذه التصاوير الفوتوغرافية، وأنه لا يجوز منها إلا ما كان على قدر الضرورة. فرأيت مرة شيخنا في الحج وهو جالس، فجاء إليه رجل قال أريد أن أصور معك، فقال له الشيخ أنت ورأيك، أنا لا أرى التصوير. فصور الرجل، وبعدما ذهب جلست معه قلت يا شيخنا الكريم والدنا منك نتعلم، رأيك الذي تفتي ونعلمه منك أنك ترى أن التصوير الفوتوغرافي يدخل في عموم الأدلة؟ قال نعم هو كذلك. فقلت له لكن الآن جاء الرجل وأراد أن يصور معك. قال نعم لكن هو يرى أن التصوير مباح، فأنا لا ألزمه برأيي، لأن إدخال التصاوير هذه في العمومات ظنية وليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لما كانت المسألة خلافية. فهذا أيها الإخوة يدلنا على عظيم فهم الشيخ، ومن هنا ندرك كيف يكون شديدا ومتى يكون لينا في مسائله. ننتقل إلى مسألة أخرى من صفات الشيخ، وهي صلته للرحم. والله إن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان في نظر القاصر، وأنا أتكلم عن مشايخ ككل سواء الذين كان لي معهم صلة قوية كأبي عبد العزيز الشيخ عبيد بن سليمان الجابري، أو كالشيخ عبد المحسن العباد، أو غيرهم من المشايخ، أنا أقول أن شيخنا الشيخ فلاح كنت من ألصق الناس به، لكن لمست منه صلة عجيبة متناهية، ليست للرحم فقط بل صلة للرحم، صلة للصحبة، صلة للمشيخة، صلة للتلمذة. هذه أربعة أمور. وربما كنت أقول يا شيخ أين تريد؟ قال أذهب إلى الأحمد إلى فلان من جماعتنا مريض، يذهب إلى مستشفى الأحمد. يا شيخ أين تريد؟ قال أذهب إلى أبي جاسم لزيارته فهو مريض رحمه الله رحمة واسعة. فكان من أوصل الناس بأهله وإخوانه وأصحابه، أوصل الناس للرحم، كل من يصل به رحم سواء من جهة الوالدين أو من جهة الأنساب والأصهار فقد كان الشيخ عظيم الصلة به. وأما صلته بمشايخه فهذا من أعجب ما كان. وأذكر أن الشيخ بديع الدين السندي الراشدي رحمه الله تعالى، محدث الديار الهندية، محدث المدينة، سمع شيخنا أنه قد قدم إلى الكويت، فقال لنا: الشيخ قد جاء إلى الكويت، لابد أن نعرف أين هو ونستضيفه. فأضافه الشيخ وعانقه وسلم عليه وإلى آخره، ودعا الناس إلى وليمة كبيرة في بيته بالفحيل، ومن هناك أجازنا الشيخ بديع الدين السندي الراشدي بإجازاته، فكان شيخنا فلاح، رزقه الله عز وجل الفلاح والفوز في الفردوس الأعلى سببا لصلتنا بأسانيد الشيخ بديع. الشاهد أنه كان عظيم الصلة بمشايخه، كان إذا زار المدينة، وهذا الكلام قبل أن أقبل، أنا في المدينة سافرت مع الشيخ 3 مرات قبل قبولي للجامعة الإسلامية، فكلما ذهبنا إلى المدينة كان في بالنا أن نزور المشايخ الكبار الذين نعرفهم، وإذا بالشيخ يفتح لنا آفاقا ويعلمنا تطبيقا كيفية صلة مشايخنا. وهذه والله نحن في قصور، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي مشايخنا خير الجزاء وأن يتجاوز عنا التقصير. فمرة أذكر قال الشيخ: نذهب إلى شيخنا عبد القادر السندي رحمه الله. فقلت: يا شيخ، من عبد القادر السندي؟ قال: ما تعرفه؟ هذا الرجل الذي ألف مجلدين في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله لما قال هذا الكلام أحببته وأنا لم أره. فذهبنا إلى الشيخ وإذا هو مريض على فراش الموت، فكتب الله عز وجل لنا اللقاء بهذا الشيخ. وأذكر قال لنا مرة: نزور الشيخ عبد الصمد الكاتب. وأذكر أن الشيخ قال لنا: نزور الشيخ أبو بكر الجزائري. وإذا بالشيخ يفتح لنا آفاق للقاء مشايخه، فضلا عن الشيخ ربيع، فضلا عن الشيخ عبيد، فضلا عن شيخنا الشيخ صالح السحيمي، عن الشيخ صالح العبود، عن غيره من المشايخ الذين كان الشيخ قد درس عليهم وكانوا في المدينة ولا زالوا. وكان الشيخ عظيم الصلة بأصحابه. ومن أعجب ما رأيت أن أحد زملائه الذين تخرجوا معه من الجامعة الإسلامية كان الشيخ كل سنة يتعاهده في مكة، وكان يتعاهد زملائه الذين تخرجوا معه من الهند ومن موريتانيا ومن بنين ومن الدول المختلفة. والشيخ مامادو من الأمثلة على ذلك، فقد كان الشيخ عظيم الصلة لأصحابه. كذلك كان الشيخ عظيم الصلة بطلابه، وسأذكر لكم أمرين يدلان على هذا. الأمر الأول أن أخانا الشيخ خالد القحطاني عافاه الله عز وجل لما مرض، تصوروا معي أني مع أني كنت حريص على زيارة الشيخ خالد لما خرج من المستشفى وصار في البيت، والحمد لله الذي أتم له العافية، ونسأل الله أن يتم له العافية والشفاء، تفاجأت أن شيخنا فلاح قد سبقني إلى زيارته، مع أن الشيخ خالد في طبقة تلامذة الشيخ. هذا مثال أول في تعهد الشيخ لتلامذته. المثال الثاني أني لا أذكر أنه يمر أسبوع على الشيخ، فإذا لم يرني أو لم أتصل به إذا به هو يتصل بي، إما من تليفون وهاتفه الأرضي، وإما من هاتف أحد الذين معهم الجوالات، سواء أخونا أحمد غربي أو أخونا محمد سعد بن شبعان المطيري أو أخونا أبو عبد الله الشيخ تحسين وغيرهم. بل أعظم من هذا أن الشيخ رحمه الله وكان عضوا في الإفتاء، كان إذا جاء يوم الأحد في لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف يحب أن يراني قبل أن يعقد الاجتماع أو بعد أن يعقد الاجتماع، يقول هذه فرصة نراك فيها، وإني والله لا أستحي. لكن هذا دليل على عظيم صلة الشيخ رحمه الله تعالى، فكان عظيم الصلة للرحم، وكان أوفى الناس في من رأيت بأصحابه، ولم أرى أحدا وفيا لأصحابه مثل اثنين، أحدهما شيخنا ووالدنا الشيخ فلاح إسماعيل، والآخر شيخنا وزميلنا وأخونا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. ومن وفائهما لزميليهما الشيخ شمس أن الشيخ فلاح حتى مماته لم ينسى تعهده بأبناء الشيخ شمس، وهكذا الشيخ خميس جزاه الله خيرا. ننتقل إلى مسألة أخرى من فيما يتعلق في أخلاق الشيخ، وهو الحديث عن تواضعه، وهذا باب عظيم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التواضع. تواضع كلمة سهلة، لكن في التطبيق العملي الأمر ليس بسهل، لكن كنا نراه في حياة الشيخ. كان متواضعا في حديثه، لا يتكلف في الكلام، وإنما يتكلم بما في قلبه، مع أنه رحمه الله كان أديبا، وهذه أنا أعلمها منه على وجه الخصوص، فإنه كان قد قرأ الأداء، قرأ كتب الرافعي، قرأ كتب المنفلوطي، قرأ كتب الزمخشري، قرأ كتب مقامات الحريري وإلى آخره، لكن كان يتواضع في الحديث فيتكلم بما في قلبه، فيجري على لسانه ما هو في قلبه. وهذه مسألة مهمة عظيمة جدا، فكان متواضعا في الحديث، أيضا كان متواضعا في المناقشات، ولم يكن همه الغلبة، وإنما كان همه بيان الحق. ولهذا أذكر في أحد المرات جاء إليه رجل وكان يريد أن يناقش الشيخ في إنشاء الأحزاب، وكان هناك ثلاثة من طلاب الشيخ وأنا رابعهم، فالشيخ يسمع منه بعد ما تكلم في مسألة إنشاء الأحزاب، وفي مسألة هل الحزب الفلاني من الفرقة الناجية أو من الفرق الهالكة، فقال الشيخ، وهذا من تواضع، لا يمكن يصدر من إنسان يرى لنفسه الرفع، قال لطلابه ومن ضمنهم أنا، ما تقولون أنتم؟ أذكر أحد زملائي قال لهذا الرجل الذي جاء يناقش، قال أسألك، أليس في هذا الحزب المتصوفة؟ قال بلى. قال الآخر، أليس في هذا الحزب من هم يرى رأي الخوارج صريحا في تكفير الحكام وفي تكفير المجتمعات المسلمة التي لا تنضوي تحت لوائهم؟ قال بلى. قال إذن كيف أنت تجعل هذا الحزب وهذه الجماعة من الفرق الناجية وفيهم هذه الأوصاف؟ فقال الشيخ ملتفتا إلى هذا الرجل بكل تواضع وفخر: يكفيك ما قالوا. وقام وترك الرجل. وكان أيضا رحمه الله متواضعا مع طلابه، وهذا قد ذكرته في المحاضرة السابقة فلا أعيد، ومتواضعا مع زملائه. فكان إذا جاء إلى مكان يوجد من هو شيخه أو يوجد من هو زميله كان لا يتحدث إلا أن يلزم إلزاما. وكم مرة كان هو والشيخ فلاح ثاني موجود، والشيخ صالح السحيم موجود، الشيخ سليمان رحيلي موجود، والشيخ وصي الله عباس موجود، ومرة كان هو الشيخ إبراهيم الرحيلي موجود، الشيخ سالم الطويل موجود، والمشايخ، وكان الشيخ يكل الكلام إلى غيره ولا يتكلم إلا إذا ألزم. وكان أيضا رحمه الله تعالى متواضعا مع المأمومين، وهذا رأيته منه يوم أن كان إماما، كان ربما يأتيه المأموم ويقول: يا شيخ قد أطلت الصلاة، أو أطال فلان بنا الصلاة، فيقول له خيرا ويعده خيرا ثم ينصرف ذاك الرجل. كذلك كان متواضعا مع الناس، وهذا من الأمور العظيمة التي رأيناها مع الشيخ. فكان إذا كان مع الناس كأنه من أدناهم، لا يجد أحد منهم رفعة للشيخ. وكان من تواضع أنه إذا دخل المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن يلزم بالجلوس في مكان معين، فكان يجلس حيث يجلسه مضيفه. وكان كذلك متواضعا في لباسه، وهذا من أعجب ما رأيته في الشيخ. قلنا له مرة وكان هناك مؤتمر: لو يا شيخ لبست البشت فإن فلان وفلان ممن هو من زملائك أو ممن هو دونك يجلسون معك وقد لبسوا البشوت، وهذه سمات أهل العلم. فقال الشيخ: أنا لا ألبس البشت. فكان رحمه الله لا يلبس البشت إلا نادرا، ربما كان في يوم العيد في خطبة العيد أو في خطب الجمعة، ولا أصلا أنه لا يلبس البشت، ويلبس من الملابس المتواضعة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه، لكن كان يلبس ما لا يجعل الفقير يتلهف على لبسه، وما لا يستصغره معه الغني. فكان بنعمة ربه يتحدث، وعن الفقراء لا يترفع. وكان رحمه الله تعالى متواضعا في مأكله وملبسه ومركبه ومشربه. كان الطالب، وهذا أنا رأيته في مكتبه في كلية الشريعة، ربما يأتي له بكوب من القهوة مما نسميه إحنا أبو 100 فلس، فلا يرده، ويأخذ هذا الكوب من القهوة، لكن يقول: أمشي بدون سكر؟ يقول: نعم، فيشرب. هذا من التواضع. بينما رأينا بعض الناس لو قدمت له هذه القهوة استصغرك، قال: أنا أشرب القهوة الفلانية وأنت تجيب لي هذا؟ كان متواضعا في مأكله. أذكر أني مرة ضيفته في بيتي وأنا بأذبح ذبيحة، وهذا من قصوري، فقلت له: يا شيخ سامحنا، وكان معنا أذكر أبو عبد الله التجار من أمريكا ومعه بعض الإخوة من الأمريكيين في الفحاحين، فقال الشيخ هذا من ألذ الأكل، وصار يتشكر كأني ذبحت له جملا. وهكذا أذكر مرة في المدينة، وجاءنا الشيخ في المدينة فضيفته وضيفت معه بعض المشايخ من ضمنهم الشيخ صالح السحيمي، الشيخ علي ناصر فقيهي، الشيخ حسين آل الشيخ في بيتي، كان أخونا الشيخ خالد القحطاني موجود، وكانت الضيافة عبارة عن طبخ من البيت، وإذا بالشيخ يشكر الأهل ويشكر الطبخ وكأننا ذبحنا له إبلا وبقرا وغنما. وهذا كله يدل على تواضع. أذكر مرة أني ذهبت لأخذه إلى مكان كان هناك درس، وكانت عندي سيارة قديمة، فقلت لي شيخ سامحني هذه سيارة ما تليق في مقامك. قال ايش تقول انت، المهم يوصلنا وبس. وانا اذكر انه كان يركب كامري، وكنا نقول له يا شيخ انت استاذ، انت الان شيخ ودكتور في الجامعة تركب هذه السيارة، زملائك يركبون سيارات فاخرة فارهة. فقال الشيخ كان يقول اهم شيء انه يوصلنا، رحمه الله تعالى. ايضا كان رحمه الله تعالى متواضعا في العلم في الرتب العلمية، وكان لا يحب المسارعة. زملاؤه وبعض من دخل معه في الكلية، بل وبعض من كان في طبقة تلامذته، كتبوا البحوث ووصلوا للأستاذية، والشيخ شيخ بقي في المشيخة، لم يرتقي في هذه المراقي العلمية. حتى كان الشيخ أبو عبد الله وليد العلي رحمه الله رحمة واسعة كان يحث الشيخ على كتابة بعض البحوث حتى حصل له الدرجات العلمية ووصل إلى الأستاذية رحمهم الله رحمة واسعة. وكان عظيم التواضع في المناصب الدنيوية، فما كان ينظر إلى منصب دنيوي قط، ولو شاء ولو أراد لوصل إلى المناصب العلية، لكنه رحمه الله كان في قلبه الغنى التام عن المناصب الدنيوية، همه وغمه نشر التوحيد والسنة النبوية. نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بأخلاق الشيخ، ونكمل إن شاء الله عز وجل أخلاق الشيخ في المحاضرة القادمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام الذين كان يحبهم ويجلهم، وأن يلحقه بالصالحين في منازل الفردوس الأعلى، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاهم على ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.